أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة نتعرض إلى بحث يعتبر مقدمة لبحث المهدوية، وهو ما حدث عند احتضار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا في الحلقة السابقة بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب للأمة كتابا يحول بينها وبين الضلال، ولكن بعض الحاضرين عارض كتابة الوصية ولم يكتب النبي تلك الوصية. قلنا هناك بعض المؤشرات العامة التي ترتبط بالوصية. هنا نريد أن نثبت أن مضمون الوصية هو النص على إمامة أهل البيت، في مقدمتهم طبعا الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. كيف نستطيع أن نستكشف أن مضمون الوصية هو هذا دون غيره؟ قلنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب كتفا، والكتف ما هو؟ قطعة عظم، أراد أن يكتب فيها وصية قصيرة، وأن تلك الوصية ليست تعليمات عامة كما وضحنا في الحلقة السابقة. ما هي الشواهد التي تدل على أن تلك الوصية أمر مهم وحساس، وبالذات النص على إمامة الإمام علي وخلافته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشاهد الأول أن نفس الاختلاف الذي حدث بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللغو والشجار الحاد الذي حصل بين الصحابة، هو نفسه قد توقعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك. أين؟ في قضية الغدير. في قضية الغدير لما نزلت الآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لما نزل الأمر على النبي صلى الله عليه أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعين علي عليه السلام خليفة له وإماما له ووليا على المسلمين، توقع المعارضة، ولذلك تمهل حتى يتضح الموقف أكثر، وربما حتى يهيئ الأجواء. فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن نفس المشكلة التي توقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير قد حدثت عندما أراد أن يكتب الوصية. فهذا يناسب أن يكون مضمون الوصية نفس مضمون ما حدث يوم الغدير. الفرق بينهما أنه في يوم الغدير أولئك المعارضون فوجئوا بموقف النبي صلى الله عليه وآله، وكان المسلمون عشرات الآلاف، فما سنحت لهم الفرصة للمعارضة. بينما في محضر النبي عندما أراد أن يكتب الوصية كانوا مهيئين وعندهم توقع وتنبؤ لمضمون الوصية، وما كان الحضور كثيرين، فاستطاعوا أن يؤثروا على المجلس ويمنعوا من كتابة الوصية. فهذا شاهد على أن مضمون الوصية هو نفس مضمون ما حدث يوم الغدير، وهو تعيين علي عليه السلام للولاية والإمامة. الشاهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما أراد أن يكتب الوصية هيئ الأجواء لذلك، فهيئ جيش بقيادة أسامة بن زيد الشاب، وجعل معه كبار وشيوخ المهاجرين والأنصار، يعني كأنه أراد أن تفرغ ساحة المدينة وتفرغ الأجواء لوصيته، وما يكون هناك شخص يجرؤ على معارضته، لأنه المسلم البسيط ما يستطيع أن يجرؤ أمام النبي، لابد شخص عنده قوة ونفوذ يستطيع أن يرفض. فالنبي قد هيئ الأجواء لهذه الوصية من خلال أمره بتجهيز جيش أسامة، حتى قال: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنها. ولما وجد أنهم مصممون على البقاء في المدينة آثر أن يكتب الوصية في ساعات حياته الأخيرة حتى يحرجهم، ولكن مع كل أسف بسبب الشجار الذي حدث والخلاف الذي حدث الأجواء بعد لم تكن مناسبة لكتابة الوصية، خصوصا بعد أن طعنوا في شرعيته ومرجعيته صلى الله عليه وآله واتهموه بالهجران. الشاهد الثالث أو الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن هذه الوصية لحساسيتها وخصوصيتها، لأنها ترتبط بالإمامة والخلافة، النبي آثر أن يكتبها بحضورهم، وإلا كان النبي يستطيع أن يكتبها وهم غائبون عنه وبعدين يعرضها عليهم. كثير من الناس قد يطرح هذا السؤال، يقول: لماذا النبي ما فعل ذلك وكان باستطاعته أن يكتبها سرا ثم يعرض الوصية عليهم؟ فيكون أمر واقع، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو فعل ذلك لاتهموه باتهامات أخرى، لقالوا بأنه الوصية أمليت عليه وأنه ما كان واعيا حين كتابة الوصية، وأن هناك مؤثرات أخرى، وأن هناك أشخاصا أثروا عليه في كتابة الوصية، لأنه بمحضر النبي اتهم بالهجران، فكيف لو كتبها وهم غير وما في واحد حاضر في أو حين كتابة الوصية لكانت التهمة أقوى. هذا الشاهد الثالث أو المؤشر الثالث. الأمر الرابع أنه من الغريب أن يلتزم بعض المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل عن هذه الدنيا ولم يوصي بمن بعده، لم يعين للمسلمين من يخلفه ويدير شؤونهم من بعده. كيف؟ الخلفاء الذين بعد النبي هم عينوا واحتجوا بحرصهم على الأمة. وصل الأمر إلى معاوية، معاوية ابن أبي سفيان، عندما أراد أن ينصب يزيدا من بعده، أراد أن ينصب يزيدا من بعده، بماذا احتج؟ احتج بحرصه على مصير الأمة. فقد روى المؤرخون بأن معاوية عندما أراد أن يعين يزيد من بعده كتب إلى مروان ابن الحكم: إني قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي. إذن معاوية ماذا يقول؟ يقول: إذا تركت الأمة من دون نعين لهم خليفة وإماما سوف يختلفون ويصير بينهم شقاق. زين، هل معاوية أحرص على الأمة من النبي أو أكثر وعيا بما يحفظ الأمة من الانحراف والشقاق والضلال؟ إذا المعاوية يحرص أن يعين شخص من بعده، فكيف النبي يترك الأمة السوداء؟ شيء غير معقول واقعا. الأمر الخامس، الشاهد الخامس على أن مضمون الوصية هو تعيين خليفة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخليفة هو من أهل البيت وأنه علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أوصى الأمة بوصية مسلمة متواترة متسالم عليها، أثر تلك الوصية نفس الأثر الذي أراده لهذه الوصية الثانية. وما هو حديث الثقلين؟ حديث الثقلين ما هو؟ روى الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حمل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إذن معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدد معالم هذه الوصية، قد حدد معالم الأمر الذي يحصن الأمة من الضلال، وهو التمسك بالثقلين، بكتاب الله والعترة. كيف تمسكون بالعترة؟ يعني العترة تأتي تحكم، تدير شؤون الأمة. فإذا الأمة أطاعت العترة، طبعا سيد العترة من هو؟ الذي لا ينازعه أحد من العترة، هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن بقرينة حديث الثقلين الذي تضمن أن التمسك بالثقلين يحفظ الأمة من الضلالة، نكتشف أن مضمون الوصية التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجله مكتوبا هو ولاية علي عليه السلام، حتى يكون التمسك بالقرآن وطاعة الإمام علي عليه السلام حافظين للأمة من الضلالة، كما جاء في حديث الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هذه الشواهد تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب للأمة كتابا يحفظها من الضلال. ولكن مع كل أسف لم تسنح الفرصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكتابة تلك الوصية، وذلك ما عبر عنه ابن عباس بأنه الرزية، كل الرزية. على كل حال، الإمامة لها دور محوري في الإسلام، خصوصا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد تضمنت الروايات الواردة، الروايات المعتبرة عن أئمة أهل البيت، عن الدور المحوري والأهمية البالغة للإمامة في هذا الدين وفي هذه الرسالة، رسالة الإسلام. نذكر بعض هذه الروايات، منها صحيحة زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن عيان ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود. كل هؤلاء الرواة الموثقين يروون هذه الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي، وأنزل عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وفرض ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمدا صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج. فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتخوف أن يرتدوا عن دينهم، لأنه إذا كذبوا النبي فقد ارتدوا، وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل. فأوحى الله عز وجل إليه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فصدع بأمر الله تعالى ذكره، فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. قال عمر بن أذينة الراوي لهذا الحديث الذي رواه هؤلاء الفضلاء، قالوا جميعا، يعني أضافوا في الرواية غير أبي الجارود الذي ما أضاف هذه التكملة، وقال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر: وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر عليه السلام الباقر: يقول الله عز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة وقد أكملت لكم الفرائض. هذه الرواية الأولى التي تكشف عن أهمية الإمامة والولاية في الإسلام. الرواية الثانية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ الصلاة عمود الدين، الصوم جنة من النار، وغير ذلك، هذه أركان العبادات. فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. قل صحيح، هذه العبادات مهمة وهي من أركان الإسلام العبادية، ولكن إذا ما كان هناك ولي، ما كان هناك حاكم يوجه المسلمين ولما يصلح شؤونهم ويعدل فيهم، ما راح تأثر هذه العبادات وهذه الأركان أثرها الذي هو مطلوب فيها أو مطلوب منها. فإذن الولاية في مدرسة أهل البيت، في ثقافة أهل البيت، هي الحافظة والمؤثرة والتي تجعل العبادات مؤثرة أثرا مضاعفة، تزيد بركتها. وإلا نحن نجد هناك الكثير من المسلمين، الكثير من الأشخاص يؤدي هذه العبادات، وكثير من الأنظمة تشجع على هذه العبادات، ولكنها تحرف مسير الأمة. إذن الولاية في مدرسة أهل البيت، الإمامة في مدرسة أهل البيت، لها دور محوري في الإسلام، وهي تحصن الأمة من الانحراف والضلالة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتابا يتضمن هذه الإمامة ويعين الإمامة من بعده، لتحفظ الأمة من الشقاق والخلاف والضلال، ولكن الظروف لم تسمح بذلك. يأتي الكلام إن شاء الله بعد هذه المقدمة فيما يرتبط بالقضية المهدوية التي هي أيضا مرتبطة ببحث الإمامة. والحمد لله رب العالمين.